إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، هذا الشهر هو شهر الجهاد لا شهر الكسل والنوم، فقد كان فيه أحداث عظيمة، وسنقتصر فيها في الحديث على العبر والعظات والدلائل على فتح مكة نظرا لضيق الوقت، وذلك باختصار شديد. وقبل الخوض في ذلك، تدبر الهجرة، كيف ترك الصحابة الوطن وهو مكة والمال، كيف ترك الصحابة الوطن وهو مكة والمال والأهل والعشيرة في سبيل الإسلام، تركوا كل ذلك من أجل الإسلام، ولا فائدة من كل ذلك بغير الإسلام، ولكن جنوا الثمار. ها نحن نتحدث عن فتح مكة والتي تم فتحها في شهر رمضان، وها نحن نتحدث عن فتح مكة، عادوا إليها رافعي الرؤوس. وندخل في صلب الموضوع. أولا، يدلنا سبب فتح مكة والذي حصل في العام الثامن للهجرة، حيث خرج الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة لعشر ليال مضت من رمضان بعد العصر، وقد عقد هدنة بينه وبين قريش، وكان منها ألا يعتدي كل طرف على من دخل في ذمة الطرف الثاني، ولكن قريش نقضت ذلك، فحق للمصطفى أن يخرج على قريش وينقض الهدنة. ثانيا، يجوز لإمام المسلمين أن يفاجئ العدو بالحرب إذا بدأوا بخيانة العهد، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ودعا قائلا: اللهم خذ على أبصار قريش فلا يروني إلا بغتة. ثالثا، في قصة حاطب بن أبي بلتعة والذي أرسل مع بغينة كتابا إلى قريش يعلمهم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن الله يعلم السر وما يخفى، فقد أعلم نبيه بذلك، فأرسل علي رضي الله عنه وأخبره أنها عند روضة خاخ، فجاء بالكتاب منها وقد وضعته تحت شعر رأسها. يدل ذلك على شيء: أول، أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا من أعداء الله أولياء لهم يلقون إليهم بالمودة أو يمدون نحوهم يد الإخاء والتعاون، ورغم أن حاطب جاء بأعذار إلا أن الله لم يعذره في ذلك. رابعا، أجمع الأئمة الأربعة وجمهور الباحثين والعلماء أنه لا يجوز تعذيب المتهم الذي لم تثبت عليه الجريمة ببينة شرعية كافية حملا له على الإقرار. أما تهديد علي لضعينة حينما أنكرت الكتاب بأن يلقي ثيابها فعلي ليس متهما لها، بل واثق من وجود الكتاب معها لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. خامسا، شاءت إراده الله أن يكون أبي سفيان أول محذر لقومه من قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، فشاءت الحكمة الإلهية أن تفتح مكة بدون قتال يذكر، وأن يدين أهلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أخرجوه وآذوه وقاتلوه، فتهيأت أسباب إسلام أبي سفيان قبل غيره. وحينما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أبي سفيان بأن ينادي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، أي آمن على نفسه. وفي ذلك حكم: أولا، إدخال الذعر في قلوب الكفار، وفعلا تشتتوا، فمنهم من آوى إلى البيت، ومنهم من آوى إلى داره. ثانيا في ذلك تقوية لإيمان أبي سفيان، لأنه حينما عرض عليه الإسلام قال في البداية في النفس من ذلك شيء، ونحن نعلم أن الإسلام يعقبه إيمان، بدليل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. فأبي سفيان ما زال في مرحلة الإسلام وليس الإيمان. ثالثا في قوله من دخل داره فهو آمن حقنا للدماء، فهو راغب في القتال في الحرم. رابعا يروي البخاري عن عبد الله بن المغفر أنه صلى الله عليه وسلم كان وهو على مشارم مكة يقرأ سورة الفتح يرجع في تلاوته لها، فهو عليه السلام لم يغتر بالنصر بل قابل نعمة النصر بالشكر. وهكذا يجب أن تكون حال المسلمين دائما عبودية لله مطلقة في السراء والضراء عند الضعف والقوة، لا نعرف الله في الشدة وننساه في الرخاء. خامسا الحرمكي يختص بخصائص، الأولى حرمة القتال فيه، وما أذن فيه للقتال إلا ساعة من نهار للمصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومع ذلك كان حريصا على حقن الدماء وعادة الحرمة إلى يوم القيامة. فالمشركون والملحدون لا يجوز دخولهم مكة والاستيطان بها باتفاق الأئمة. وأما البغاة الذين يعلنون البغي على الإمام الصالح فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم عن بغيهم إلى القتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. قال النووي ما نقل عن الجمهور هو الصواب، وما ذكرنا إلا أن بعض الفقهاء قال يحرم قتال البغاة بل يضيق عليهم في كل الوجوه حتى يضطروا إلى الخروج من الحرم أو الرجوع إلى الطاعة. الثاني من خصائص الحرم تحريم صيده إلا ما استثني وهو الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقد قاس عليها العلماء الحية والسباع الضارية. الثالث يحرم قطع شيء من نباته، أي ما أنبته الله لا ما غرسه أحد الناس. الرابع يجب دخوله محرما إلا من تكرر دخوله كالتجار وأصحاب السيارات الأجرة، وهم من تجبرهم مهنتهم على استمرار الدخول إلى الحرم والخروج منه. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم لأنه كان متهيئا لقتال من سيقاتله. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين. أما بعد عباد الله، استكمال العبر حكم التصوير واتخاذ الصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى أخرج كل ما فيها من الصور والأصنام. وقد روى البخاري في كتاب الحج عن أسامة أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها. وقد أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها. وقد أمر بالرسوم المخطوطة على الجدران فمحيات، كما أمر بالصور المجسمة الموجودة في جوفها فأخرجت. ويدل بوضوح على حكم الإسلام في حق التصوير والصور المجسمة وغير المجسمة. وإليكم نص الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعي الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط انتهى. اللهم اجعلنا من المعظمين لبيتك ولا تحرمنا زيارته وهيئ لنا الحج والعمرة سنين عديدة وأعوام مديدة، وصلى الله على نبينا محمد.